نعم عبد العالي عبد المحسن كذا لا يجوز. بعضهم استثنى عبد المطلب، في شيء دليل على ذلك؟ ماذا بس؟
الصلوات الراتب تسقط، لكن صلوات السنن غير الراتب أن تبقى في الوضوء مثل المسجد والضحى وما شابه.
ما تقصد غير الراتب؟ تقصد سنن ذات الأسباب.
والله
غير الراتب يا بشرى، غير الراتب يدخل فيها الأمور المستحبة.
أيوة.
طيب وتعنيها؟
تعني كلاهما. إيه نعم.
تعنيها؟
إيه. الضحى وقيام الليل.
طيب الضحى مستحبة.
أيوة.
هل تدخل في الرواتب؟
لا تدخل في الرواتب.
إذا ما تعنيها الله يهديك.
يعني حينما نقول الرواتب تسقط.
يا أخي خليك ما تعنيها إذا؟
ما أعنيها
بماذا؟ ما تعنيها بكلمة الرواتب؟
لا ما أعنيها بكلمة
الرواتب. أنت قلت تعنيها.
لا ما أقصد هذا، أنا أخطأت في كلامي إذا.
هيك بتجملة الفهم. رجع بتصحيح الخطأ.
إي نعم.
طيب. الرواتب تسقط، نعم.
طيب.
لكن ليس كلها.
إلا الضحى، صلاة الصبح.
هذا قلبي يا أخي، بس تحرير الموضوع.
هذا إي نعم.
الآن أنت سؤالك الخاص شو هو؟
إنه غير الرواتب
ما يصير إطلاق، لأنه بعض الرواتب أيضا لا تسقط، وبعض المستحبات أيضا تشرع. سؤالك الخاص هذا ما هو؟
يعني الفرائض بالنسبة للمسافر قصرت، غيرها في رواتب وفي غير رواتب. الرواتب تسقط مع
المحاضرة. سؤالك ما هو؟
هو ذوات الأسباب والمستحبات المطلقة هل تسقط المسافر؟
سيئنا في رواتب تسقط وفي رواتب ما تسقط.
طيب جميل.
هو هذا سؤالك.
ما عداها يعني ما عدا الرواتب ما حكمها؟
يا أخي سؤال عام ما بصير. شو ما عدا الرواتب؟
من الصلوات المستحبة
قيام الليل شو بتعدها؟
إيه هذا
رواتب؟
لا ما
شو بعمل لك محاضرة الآن وأصر لك وإجمع لك
لا
أفكاري وأصيلك هل يسقط ولا ما يسقط؟ أما أول أنت هلا شو عرض في بالك تسأل؟ حدد السؤال، لأنه صعب هذا الجواب عن السؤال عندي. بدي أجيب لك الجامع المانع، ما مستطاع على هذا.
طيب قيام الليل المسافر يقوم الليل؟
إيه نعم.
طيب صلاة الضحى؟
صلاة الضحى.
الوضوء تحت المسجد؟
نعم هي ذوات الأسباب.
استخارة
كذلك.
تطوع مطلق؟
تطوع مطلق يجوز.
هذا جواب، هذا ما أظن.
إيه أنا أجي أدل لك كذا وكذا. أنت سأل شو طلبك الله يهديك.
أي حكم نستأذنكم؟
يا الله يا مهلا.
السلام عليكم.
طيب ومن من؟
من أخوة هنا، أخوة سلفية.
من يمثله؟
ما انتمي لأحزاب ولا لمنظمات.
لأنه أمثالك يا أخي كثيرون وزعونا وشمعنا مع الشيخ من الأخرين.
أنا سمعت كل
سمعت
أنا كل أسئلة من مع الأخوة معه جزاك الله خير، لكن هناك في مسائل ما طرحت. أنا كنت حتى كلمت الأخ عبد الرحمن في الأمس، فتجعلني يعني الشيخ هنا تكلم في هذه المسألة تستأذن في مسألة البرلمان، يعني علة الشيخ في البرلمان. يعني كما هو واضح في الكتاب الجدول الذي صدرت جزاك الله خير في أصالة، عندما ذكرت عندما في الجواب ذكرت أن يعني العلة هي أن الإنسان قد يقع أو يجاري القوانين أو قد يعني يتزيب دينه. هذا نحن نخالف في العلة.
كيف؟
نخالف في العلة. علة التحريم هنا ليست مجرد أن الإنسان قد يتبع القوانين أو قد يلبس لباس غير، ولكن نحن نقول العلة كما قال الشيخ محمد بن باز رحمه الله في كتاب جميع التوحيد، علة التحريم هنا أن التشريع جعل لغير الله سبحانه وتعالى، وإذا كان التشريع لغير الله سبحانه وتعالى فيطبق على الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. وهذه مسائل عقائدية كما ذكرت ذات الوقت في مسألة هل يعني هل يجوز أن ما يجوز أن يرشح ولكن يجوز أن ينتخب، يعني وهذا حقيقة لأن هنا الخلاف في العلم، فنحن نقول لا يجوز أن ينتخب ولا يجوز أن يرشح، لأن المسألة مسألة عقائدية يلزم منها الترف والبراءة من هذه المسائل كلها. وذكر محمد بن عبد الله رحمه الله في كتاب التوحيد الرسالة السابعة في مسائل يعني الطاغوت وانواع الطاغوت. الله سبحانه وتعالى لما يذكر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال رحمه الله: والطواغيت كثيرة ورؤوسها خمسة.
أنت تتوهم أن هناك خلافا جذريا بين ما نقول وبين ما قلت، وإن سأقول هل تظن أن هناك خلافا جذريا بين ما نقول وبين ما تقول؟ أو لعبارة أقصر وأوضح، بين ما ندين الله وبين ما تدين الله بخصوص البرلمانات القائمة اليوم، هل تظن أن هناك خلاف بيننا وبينكم؟
لا يوجد خلاف الحكم، ولكن خلاف في التعليم.
طيب، هذه واحدة. الأخرى، هذا الذي الآن تطرحه، هل طرحته مع أخونا عبد الرحمن؟
نعم.
طيب،
ورفض. تكلمت في مسجدي بعد صلاة الجمعة أن يكون نقاش علني، وأنا أتكلم ويسجل وهو يسمع إن شاء الله.
جميل جدا.
ورفض أن يكون نقاش علني.
هل نستطيع أن نحدد نقطة الخلاف بين ما تعتقده وبين ما نعتقده؟
نقطة الخلاف ونشأ الخلاف وهو أن العلة في تحريم دخول مجالس تشريعية، أنت قلت في هذا في هذه في هذه الفتوى هي أنا أقرأها. قلت
لا لا تقرأ، قل ما عندك.
هذا الذي فهمت أن الإنسان قد يؤيد هذه القوانين أو قد يتزين بزي متشبه به. فنقول هنا العلة ليست هذه فقط، ولكن العلة أشد من هذه، وهو أن الإنسان يدخل أصلا حتى لو ما تأثر بالقوانين. نقول فرضا الإنسان دخل ولا تأثر بزيه ولا بالحياته، ما تأثر. نقول له أنت دخلت أصلا في سلطة التشريع، والتشريع فعل الله سبحانه وتعالى، ومن أفعال الله سبحانه وتعالى كأفعال الرزق والإحياء والإماتة وهو فعل الربوبية، والتشريع خاص فعل خاص لله سبحانه وتعالى.
هذا الكلام يعني عبد الرحمن الخارج ما يعرفك في ذلك.
الكلام النظري صحيح، لكن الواقع نقول له لماذا دخلت سلطة التشريع؟
ليس فقط مظهريا بل وعقديا أيضا. وما أظنك يعني يخفى عليك الفرق بين نظريا وبين عقديا.
العقيدة يلزم من الواقع يا شيخ ولا لا؟
طب الله، خلينا نمشي خطوة خطوة. الآن نريد أن نحرر الفرق بين نظريا وبين عقديا.
نعم.
أظن أن هناك فرقا ظاهرا بين الأمرين، صح؟
نعم.
طيب،
النقد الأخصوصي هنا يعني عكس الواقع، لا أخصوصي هو عقائد.
اسمح لي.
نعم.
لأنه بدنا نبني على شيء خطوة أولى نتفق عليها،
نعم.
نريد أن نمشي منها إلى خطوة ثانية وهكذا وذلك.
نعم.
فما دام أنه تبين لك الفرق بين نظريا وبين عقديا، فالآن هل نستطيع أن نقول عن أخينا عبد الرحمن أنه فقط نظريا وليس عقديا؟
لا، نقول في نظر يقصد هنا أن أقصد النظر العقادي، ولكن ما طبقه في الواقع.
الله يهديك، اتفقنا أن هناك فرقا بين نظريا وبين عقديا، اتفقنا على هذا. الآن أنت ترجع وتقول أنا أقصد، أنا ما أقصد الآن.
أصحح كلامي، أنا أقصد الكلام.
طيب، انتهى الأمر. إذن نرفع كلمة نظريا ونضع مكانها عقديا. هل تعتقد أنت بالنسبة لأخونا عبد الرحمن وأمثاله من طلاب العلم أنهم يجيزون الحكم غير ما أنزل الله؟
لا يجيزون.
فإذن لا يصح أن تقول أنه هو عقديا أيضا يخالف كما قلت من قبل نظريا.
لا، ما قلت عقديا يخالف
نظريا يا أخي.
لا، هو يعتقد أن تشريع الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول هنا العقيدة والإيمان.
لا يا أخي، ما يصح البحث هكذا.
نعم،
أنت قلت نظريا، قلتها أم لا؟
أقولك أسحبها يا شيخ.
يا أخي اسمح لي، الله يهديك،
أسحبها يا عقديا.
طيب عقديا، نحن نقول عبد الرحمن مستحيل أن تنسب إليه أنه يقول بجواز الحكم بغير ما أنزل الله.
لا يا شيخ، ما أنا أقول هو عقديا يعتقد أن تشريع الله سبحانه وتعالى، يعتقد هذا.
طيب،
وما نظن في غمس أو في هذا، ولكن نقول ربط العقيدة مع الواقع. كيف أنت تعتقد أن التشريع لله وتدخل في دولة علمانية جعلت التشريع للبشر وتجعل وتدخل معهم وتشرع والعياذ بالله، حتى لو شرعت الإسلام أنت اسمك مشرع والتشريع لله سبحانه وتعالى. فأنا أقول هنا شيخ عبد الرحمن هو يعتقد أن التشريع لله، ولكن في الواقع ما طبق هذا، فهو يفتي بدخول السلطة التشريعية، لأن الدولة البرلمانية يا شيخ لها ثلاث ركائز ولها ثلاث سلطات، أولا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، فهي كبرت هذه الدول وأنظمتها، يعني الأنظمة هذه التي جاءت فيها الحكومة البريطانية والفرنسية أن جعلت التشريع للبشر، فالتحليل والتحريم عن طريق البشر، والديمقراطية معناها أن يحكم الشعب نفسه، أنت تعرف هذا يا شيخ.
شيخ الله يهديك عبد الرحمن ما يخالفها في كل هذا
كعقائدي، لكن كواقع
كواقع هو لا يملك الواقع، وهو في زعمه يريد أن يغير من هذا الواقع، وهو في ذلك مخطئ، وهذا هو الخلاف بيننا وبينه. ما في خلاف بينه وبينه الحمد لله من حيث العقيدة، فهو يحرم ما حرم الله ويحلل ما حلل الله وينكر على الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله، لكن في توهمه أنه في دخوله في البرلمان هو أو غيره من أخوانه يحاول أن يغير هذا الحكم الذي هو قائم على خلاف حكم الله عز وجل. ولمثل يقال هذا أنا عم أقول
لك. لكن يا شيخ الخطأ هنا فرعي ولا أصولي؟ هذه
البدعة
التي جاء بها فرعية
أو أصولية؟ يا أستاذ بارك الله فيك، الحرارة في البحث العلمي مفسده. نحن اتفقنا آنفا نمشي خطوة خطوة، وهذه الطريقة أفادتنا شيئا مهما جدا ولو من حيث اللفظ والتعبير. نحن الآن نختلف حول عبد الرحمن، هل هو عقدي؟ هو البالغ ما انتهى كلامي، بدي يحكي لك القصة اللي بنفسه فيها عندنا في الشام.
لا نتكلم عن عبد الرحمن،
بعدين شيخنا بعدين تفضل بعدين بعد ال بعد الطعام بعد الطعام. هو هذا
الإخوان والغير
هذا البحث حقيقة جميل وجيد ورحنا نواخذ، لكن بعد الطعام تفضل تفضل. اليوم جمعة وأنا مستعجل بعد الحرب المدمرة، وإذا كان دفن في الأرض حيا، لأن عبد الرحمن حقيقة معدول يعني منعزل يعني عزل يعني من الناحية العملية، ما بقي حوله إلا فئة نعم. أما معظم إخواننا الشباب اللي على المنهج الصحيح ما يرجع عبد الرحمن.
الحكم الشرعي او الجواز في دخول السلطه التشريعيه او كذا، لا هذا الكتاب تجد تقريبا من تنصح هذا الصغير، وجاء بادلته ثم ذكر في اخر الفصل أقوال أهل العلم في جواز دخول مدارس البرلمان. ذكر منهم الشيخ ما أدري من نقل هذا الشيخ
أما في واحد رد عليه يعني شرشحه
في كتاب
نعم عبد الكريم ابن الحسين ابن سعودي أو كويتي أنا ما نعرف.
شيخ نقول ذهبنا إليك سألناك هذا المسألة وشريك موجود، قال لولا نعلم أن هؤلاء يجول فيه ونعلم أنهم متأولين لكفرناهم، يقول ولولا أنهم يجدون يجول فيه متأولة وهذا سألناك على رسم
خلينا نشتغل.
أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. حياكم الله.
في طريق معي.
طريق إن شاء الله.
صمت لما دخلوا أخوان الشيخين في بيت برلمانات كانوا وجود حين
لا 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 في عندي صمت
لا دروس
كانوا يتولى أول أن لعب الكرة الآن في جميع فئة التراث ملاعب كرة
ملاعب كرة وعون كان في البرلمان وكان كلهم وكان الشيباني مؤيد
عبد الله ما عبد الصمد ما أدرك الفيلم يعني
ما أدرك
بس أخواننا من أين فتحتم برلمانات أو راشدين؟
في عندك بينة عن هذا؟
لا لا
ثمانين كنت في الإمارات لما توفي كنت في 88
88 أو 9
أنا كنت في 88 في الإمارات وجاء خبر وفاة
الله أكبر
أفار بالجمامة
جاسم الأول إمتى دخل المجلس الشعب؟
مرة الأولى بس هو حل ما طول
قبل أن يحل فتقول تشجعت اني اقدم يدي اصابحه فما رجعني تقول فانا اشجع كل اسلام من يعني يكون مثله يعني
والله شيخي انا كنت بالامس بالغرفه
بنظر رايات ولذلك ما ينبغي أن نقل بصوت السياسة اليهودية. أن الحقيقة هذا الاستعمال من طرح السياسة اليهودية لأنه بكفي بالنسبة للعالم الإسلامي سواء من كان منهم صالحا أو طالحا لكنه مسلم مجرد ما تذكر اسم اليهود فهم شعب ساقط. أما إسرائيل هذا شيء جديد
عبد الرب
إسرائيل كما تعلمون يعني اسم النبي مكرم معزز فهم يتسترون وراء هذا الاسم المكرم فما ينبغي نحن نستعمل هذه الاستعمالات الطارئة الحديثة لا سيما إذا كانت في التعبير السوري كما تعلم ملهومة مثل كما لا يخفى على الجميع استعمال كلمة الفائدة مكان إيش؟ الربا والفنون الجميلة مكان مثلا الرقص ونحو ذلك ينبغي أن نكون على انتباه من هذه الاستعمالات المبتدعة.
الشيخ ما ذكرتني بالفنون الجميلة ذهبت مرة للاتحاد السوفيتي لما وصلنا لروسيا اللي هو موسكو حضرين برنامج
هذا
ومن جملة الفقرات البرنامج اللي موضوعها حضور حفلة بالين في دار العبرة ومشاهدة عرض سيرك ويعتبر السيرك الروسي من أبرع السيركات العالمية كما أيضا الرص البالي عندهم يعتبر قمة الفن العالمي، يعني كل الدول تأخذ عنهم
أفضل حاجة
فأنا كان معي وزير، يعني كنا ما كان وزير في ذلك الوقت مع الخارج الدولية، كان مدير مكتب الوزير معنا.
دعوة
منهم؟ نعم دعوة رسمية. لا من مفتي، مفتي أوزبكستان. ف لما شفت البرنامج أنا قلت للوزير قلت له هذا يعني لا يحسن ولا يجوز شرعا، وبخاصة احنا يعني نمثل وزارة أوقاف وماذا سيقولون من هذا الباب جيت لعندهم. اي نعم. قال لي والله على كل حال وزيارة قبر لينين. اي نعم.
وقراءة الفاتحة.
اي نعم.
كان يعني البعث اللي راحت من دمشق قرأوا الفاتحة
طبعاً مصلح. فأنا طبعاً ذكرت له هذا المرة وقلت له أنا حقيقة يعني إذا ما دخلت سأتمتنع أنا لن أذهب تتعذرون. فراح مسكين هو راح على حفلة البالي هو ومدير المكتب، فراحوا وهم طالعين يظهر انه ضرب الباب في ايده كسر له اصبعه او يعني فاهم. قال والله هذا
هو العقوبه
لاني انا ما سمعت كلام ابو مالك. اي نعم. فما راح بعدين على حفله السبت امتنع انه نروح معه. وما رحنا زرنا قبر لينين يعني
طبعا صدق فيه
رب دارة النافعة. فبحكي لي هذا الشاهد في هذا الموضوع انه مدير مكتب الوزير كان مدير مكتب وزير آخر من قبله ودعوا مع جملة علماء مشايخ منهم الشيخ عبد الحمد السائح ومصطفى الزرقة راحوا لهناك، فراحوا للسبت طبعا. فبكل هذا المدير المكتب وكل الشيخ الزرقة وكل يا سيدي هذا ما هو حرام؟ قال يا ابني قال هم يعني مبهورين بالعروض بعروض السيرك لأنه هذا السيرك هذا شيء جنون حقيقة، فمبهورين. فبكل أنا وأنا بطلع بشوفه من الضبط طب أنا مالي خليني أنا وين أنا بدي أروح ببحر علمهم خليني أقلدهم. فالمهم شبه الزرقاء بكل يا ابني هذا فن لازم يعرف الواحد لازم يشوفه. أنا فقل سبحان الله العظيم هذا علم الفقهاء فقهاء الأحناف في هذا الزمان
المتفقه.
ممكن شيخنا نلحق في التسميات المبدلة بدل ما يقولوا التاريخ كذا النصراني أو المسيحي يقولون ميلادي.
لا احنا لازم ناخذ التاريخ الجديد اللي وضعه القذافي وقف التاريخ الجديد اللي وضعه بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام.
الله
المهم انه غير وبدل يعني عندكم خبر
والله
عندنا مساله شيخ ما عندكم خبر انه وضع التعريف هذا
بعيدا عن مساله
كان برهان كان عام كان افضل للفائده. السابع ايضا نتكلم عن شخص معين نتكلم على منهج ماذا هو
كيف؟
أقول ما نتطرق إلى اسم الشيخ عبد الرحمن لأن هذا منهج يعني ليس بعض الشيخ عبد الرحمن يقول كثير يعني من الإسلاميين يعني تبنون هذا الفكر.
إن قد نضطر نتكلم عن عبد الرحمن حتى ما نقول فيه ما ليس فيه.
نعم.
هذا أمر مهم.
نعم.
يعني لا يجب أنكم شنان وقومين على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى.
طيب.
لما أنا لفت نظرك أن عبد الرحمن أو تساءلت معك عبد الرحمن يا أخي ملتقي معنا أن الحكم بغير ما أنزل الله هذا كفر وشرك إلى آخره. أقولك نظريا أشكل عليه أنا
أقول صحيح يا شيخ
يا أخي الله يهديك
أنا غير معصوم
بدي أنا أربط الكلام الأول بالنهاية. شو هي النهاية؟ سحبت الكلمة. لماذا سحبتها؟ لأنها خطأ
أقادين أشمل
اسمح لي لا تفتح لنا مشكلة جديدة تقول لي عقادي أشمل خلينا هذا في النقطة الأولى.
نعم.
لماذا أنا وقفت عن كلمة نظريات؟ لأني فهمت منك خلاف ما قصدت بهذه الكلمة. صح؟
قلت أسهل من العقائدين صحيح أصبر. نعم. إذا
يا أخي بارك الله فيك، المناقشة لها نظام، لها أسلوب. لما أنا بنتهي من الكلام يزور كلامك أنت. أنا ما انتهيت.
ما تكلمت مع المدرسان أفهم الشيخ. وأنت كن يعني نظام.
ما الذي تكلمت معه لا أدري.
فتفضل. بعد ما تفضل.
لا كم
الله تفضل. السلام عليكم. يقول شيخي لابد الآن أصبح عندكم صورة عن يعني يعتقد أخانا حسين. يقول هو يوافقكم بعدم جواز دخول في الانتخابات النيابية، ولكن يختلف معكم في العلة. أنتم ترون العلة كذا وهو يرى، فيريد يعني أن يتباحث معكم عبارة عن بحث ونقاش.
ما عندي شيخ تتكلم من خمس دقائق ومسلم تتكلم خمس دقائق.
ما عندي
كل من يعطي حقه في الكلام.
هو بيطرح نظرية ما أدري هذه، أنه أنتم تتحدثون أستاذي وشيخي عن يعني ما تعتقدون في العلة، ثم يفسح له مجال الكلام فيتحدث بما عنده وهكذا. بس لا بد في مداخلات يعني. أنا كان عن شيخي هذا.
هي كيف مقدمة أنا بين ما عندي خمس دقائق.
نعم.
ثم
يعني
تكلم خمس دقائق، ثم
يكون
مداخلات
بعد
الكلام.
في كل نجم الأرض. أي بعد الكلام نظري ولا
عملي؟
شيخ الآن بدأنا الآن. ليش ما بدأنا؟ ما اتفقنا؟ الآن في طريق الاتفاق. قولك خمس دقائق تتكلم. والذي يريد أن يرد عليك يتكلم خمس دقائق. هذا نظري ولا عملي؟
الكلام.
الطفل الذي تطرحه
هو المعترضات اللي بتحطها بتكفي انه تاخذ الوقت خمس دقائق. انا الان عم اسالك سؤال واضح. اقتراحك هذا انت تتكلم خمس دقائق ثم صاحبك الذي يريد ان يتكلم ايضا خمس دقائق، هذا نظري ولا عملي؟
هذا كلام نظري حتى يطبق.
هذا اللي هو سؤال يعني.
أي أن هذه الخمس دقائق تكفي لطرح ما عندك ولا الأمر يتعدى هذا؟ لا يظن الشيخ أنه يتعدى، يقول مجرد الكلام هذا الآن يأخذ أكثر من هذا.
ما فهمت أسفي.
فخمس دقائق ما؟
طيب ماذا يمكن شيخ خمس
دقائق؟ يعني هو يريد الشيخ المعير له خمس دقائق يطرح ما عنده.
أخي بيورد حاله هو. أنا ما بقول عن نفسي، أنا ما تقيد بهذا النظام النظري لأنه العمل.
إذا بدون خبر بدون تحديد يطرح ما عنده.
هذا قصدي. لكن أنا قصدي من هذا كله إنه ألفت نظره نكون واقعيين ما نكون خياليين. لما بيقول هو بده يتكلم خمس دقائق، طيب بلكي ما كفى خمس دقائق شو بتساوي؟ بتقول انتهى
الوقت؟ يعني خمس دقائق ليس تحديدا وإنما
تقريبا. يا أخي قل لكل منا الكلام كما قلت أنا لك آنفا أكثر من مرة في هذه الجلسة. الكلام لك أنا أصمت. وإذا أردت أن أتكلم أستأذن. كذلك أنا مثلا إذا كان الكلام لي فأنا أتكلم ولا ترفع كلامي. إن كان لابد ترفع يدك أصبعك أصبعتينك مش مهم، المهم تلفت النظر أنه أنت عندك سؤال استفهام. هذا هو العملي. أما والله خمس دقائق أو عشر دقائق أو ربع ساعة هذا نظري مش عملي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اترك يا اخي الرساله اطرح الموضوع الذي تريد ان تتكلم فيه وتكلم معك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، المسألة حقيقة ما الفرق بين دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وبين الدعوة الآن الدعوة السلفية، وهل هناك فرق؟ حيث أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد يعني يتكلم عن مسألة الطاغوت وتبين أنواعه. قال رحمه الله في مسألة الطاغوت كما
أرجو الاختصار وما نحتج بما قال إلا إذا اختلفنا. فالآن هذا اقتراح، أنت تطرح فكرتك بأوجز عبارة وما نحتاج بقال فلان وفلان إلا إذا لا سمح الله بدأنا إيش نختلف. فتحتج بقال الله، قال رسول الله، قال السلف الصالح، قال أخيرا ابن تيمية، ابن قيم الجوزية، محمد بن عبد الوهاب. أنت اطرح الفكرة التي أنت تتبناها، فإن كان هناك اتفاق في حاجة نتوسع فيها، في حاجة نتوسع فيها. ما فهمت أنا، ما فهمت جوابك. في حاجة نتوسع فيها، قل نعم قل لا، ترضى ما عليك.
توسع في أي موضوع؟ ما طرحت موضوع عن إيش؟
أي موضوع أنت تريد أن تفرقه، وموضوعك الآن عنوانه التوحيد.
نعم.
صح؟
نعم.
طيب. أي موضوع تريد أن تطرحه، اطرح رأيك عقيدتك فيه بدون إيش؟ توسع قال فلان وفلان.
لا بأنت بالدنيا.
طيب نحن اتفقنا الآن، إذا واحد عم يتكلم كما أنا فعلت الآن معك، طلبت منك الإذن، الآن أنا عم أتكلم، أنت بتقطع كلامي الآن، وهكذا ما يمكن أن تفهم أبدا. أنا عندي اقتراح الآن، أسألك شو رأيك في هذا الاقتراح؟ وهو موضوع التوحيد، لا يتصور أن يكون في خلاف بين سلفيين حقيقيين، قد يكون هناك خلاف جانبي. فإذا طرحه أحد الفريقين بطريقة مختصرة ولم يكن هناك اختلاف إطلاقا بأي جانب من جوانب البحث المطروق، في حاجة نتوسع فيه؟ سؤال. أنا بانتبار جو؟
نعم في حاجة، إذا أشكل الأمر أو إذا
يا أخي طرحي أنا إيش هو؟ الله يهديك. طرحي إذا أنت طرحت العقيدة في التوحيد ثم كنا متفقين في ذلك، عم تقول لا في إشكال. عم نقول إذا طرحت الفكرة تبعك وقلنا هذا والحمد لله متفقون عليه، في حاجة للتوسع فيه؟
نعم. إذا كنا متفقين
إذا ما في حاجة بقى للتوسع سلفا، ما في حاجة تقول قال الشيخ فلان وقال الأحلام فلان إلى آخره، إلا عند الاختلاف، إلا عند الاستشكال. صح؟
نعم.
اتفضل.
جزاك الله خير. كما قال الشيخ كلامنا عن التوحيد، والتوحيد يعني كما قال التوحيد كما معروف هو كلمة لا إله إلا الله، وهو ركنين وسبعة شروط، النفي والإثبات والشروط السبعة المعروفة. هنا نتكلم على النفي، نفي لا إله، ومن يكفر الطاغوت فيؤمن بالله. نتكلم مع الطاغوت عن نفي لا إله، هذا هو يعني الموضوع الذي أحدده الآن. فمسألة يعني ما هو الطاغوت وأنواع الطاغوت وما موقف الموحد من هذه العقيدة، فأقول الطاغوت كما الطاغوت هو كل ما تجاوز فيه العبد حده من معبود أو مدفوع أو مطاع، أو الطاغوت كما الطاغوت هو ما تجاوز فيه حده من معبود أو مدفوع أو مطاع، وأنواعه خمسة: الشيطان عليه لعنة الله، والحاكم المبدل لشرع الله سبحانه وتعالى، والحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، والذي يدعي علم الغيب، والذي عبد من دون الله ورضي بذلك. واتجاه وموقف الإنسان المسلم من هذا النفي من يكفر الطاغوت من بالله هو أن يتبرأ من الطاغوت، وأن يتبرأ من الفعل الذي جعله الطاغوت حتى يستمسك بالعروة الوثقى، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر الطاغوت من بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. المسألة هنا يعني في زماننا هذا وفي عصرنا هذا المعروف يعني أن الطواغيت إذا عرضنا الأنواع على الواقع فتنطبق، ونأخذ من هذا النوع نوعين: الحاكم المبدل لما أنزل الله، والحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله. الحاكم المبدل لما أنزل الله هو الذي استبدل الحكم الوضعي، الحكم حكم الله سبحانه وتعالى بحكم وضعي بشري. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نكفر به، وصف الله سبحانه وتعالى طاغوت، والطاغوت هو الإله الذي رضي بعبادة نفسه. فعلى المسلم في هذا الزمن أن يتبرع من هذه الدساتير، وأن يتبرع من واضعيها وليواليهم، ويحذر الناس منهم ومن فعلهم، وأن لا يتحاكم إلى هذه الأحكام التي فيها الياسق الجديد العصري، ويبتعد عنه كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ألم تر إلى الذين يزعمون ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هنا الكفر بالطاغوت كما قلنا يلزم منه شيئين: الشيء الأول أنه يعرف أن الذي وضع هذه القوانين طاغوت وهو إله، لأن الطاغوت هو الإله الذي رضي بعبادة نفسه، لا بد أن يتبرأ منه ومن أفعاله ولا يتحاكم إليه، حتى يكفر بالطاغوت الذي الله سبحانه وتعالى أمره به، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكذلك من شروط لا إله إلا الله هو العلم المنافي للجهل والانقياد، ومن معنى الانقياد الإنسان ينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى ولا ينقاد لغيره سبحانه وتعالى. والقبول كذلك أنه يقبل حكم الله سبحانه وتعالى ولا يقبل أي حكم سوى حكم الله صلى الله عليه وسلم. والموضوع الذي نتكلم فيه قلنا معنى التوحيد، ونأخذ قلنا لا إله الله وركنين، نأخذ ركن الأول وهو النفي، فمن يكفر بالطاغوت هذا الموضوع الذي نتكلم عنه، والكفر بالطاغوت هو الطاغوت وأنواع الطاغوت وموقف المسلم من هذا الطاغوت، وربط هذا الطاغوت بالواقع الذي نعيشه وهو الحاكم المستبدل لما أنزل الله، والحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله.
طبعا في بتضعي كلامك كلمات مطلقة، قد أظن أنا أنك لا تريد الإطلاق، وقد يكون الواقع أنك تريد الإطلاق، وحينئذ إذا كنت تريد الإطلاق ففي خلاف جذري، وإن كنت لا تريد الإطلاق فحينئذ يحتاج الأمر إلى بيان وتوضيح وتقييد. فاتباع خطوات الشيطان المحظور والمنهي عنه في القرآن، هل أنت حينما أشرت إلى هذا النص القرآني تعني أن اتباع أي خطوة من خطوات الشيطان عمليا يكون إخلالا بالتوحيد وبشهادة لا إله إلا الله، أم لا تعني هذا؟ ما تعني هذا؟ حسنا، هل أستطيع أن أفهم من جوابك هذا الواضح أنك تفرق بين ما يذهب إليه بعض العلماء، وأنا طبعا مع هذا المذهب، من التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، تقول بهذا؟ نعم حسنا. أقول أن من المقرر في نصوص الكتاب والسنة أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر اعتقادي، وهذا الذي يخرج صاحبه من الملة ويكون منافقا لو قال بلسانه لا إله إلا الله، ويكون في الدرك الأسفل من النار، قال لا إله إلا الله لكن هو في قرارة قلبه يذكر لا إله إلا الله، فهو يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فما يقوله بلسانه مخالفا لما في قلبه لا يفيد عند الله شيئا. هذا الكفر الاعتقادي. الكفر العملي هذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله طبعا وتمام الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به رسول الله عن الله يؤمن بذلك كله تماما، ولكن عمليا يكفر بشيء من ذلك أي يخالفه كما يفعل الكفار. الكفار لا يطبقون أحكام الإسلام ولا يحكمون به شريعة الإسلام. فهذا الموحد حقا في خصلة أو خصلتين أو خصلات كثيرة وكثيرة هو يعمل عمل الكفار، لكن هو لا يعتقد فيما يعمله عقيدة الكفار. مثلا قوله عليه السلام الذي ثبت في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنصف لي الناس، ثم قال عليه السلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإذا قام بعض المسلمين يضرب رقاب بعض هذا طبعا شيء محرم في الإسلام. تفضل.
هنا الكفر كما هو معروف كفر أصغر وكفر أكبر، فالحديث الذي استشهدت به جزاك الله خير هو كفر الأصغر، لأن ما يلزم من قتال مسلم مسلم الكفر، ولكن يلزم من عدم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وجعله عاما على الشعب ملزما الكفر بكثير من الآيات ما أريد أذكرها الآن. فاستشهادك في المسألة يا شيخ أن ضرب رقاب المسلم للمسلم هي معصية إن لم يستحلها، ولكن الاستشهاد هنا في الحكم بغير ما أنزل الله وسد الحكم الله سبحانه وتعالى.
هل أفهم من كلامك أننا اتفقنا أن هناك كفر عملي وهناك كفر اعتقادي؟ ما أظن اتفقنا على هذا.
بس كان
اتفقنا. إذا اتفقنا نختصر الطريق كما اقترحت أنا من قبل. وإذا ما اتفقنا فأرى الآن استئذانة الكلام سابق لأواني، لأنه أنا ما انتهيت بعد. فكرك أنت خالي عن هذا التقرير وهذا التفصيل. وأنا متشبع بهذه الفكرة ولسه ما أدليت ما عندي، وبقول بمثل هذه المناسبة وما وضعت نقطة حديثية أنه أنا انتهيت. والنقطة الحديثية هذا طبعا كتلطيف للبحث العلمي، عند المحدثين في اصطلاحهم كانوا إذا نسخوا كتابا ما عن نسخة المؤلف، تعرف أنت أنه عندهم ما يسمى بالمقابلة حتى يستوثقوا من أن هذه النسخة المنسوخة هي طبق الأصل. فكانوا كلما نسخوا حديثا بإسناده أنهوا الحديث بدائرة أشبه بالدوائر الموجودة الآن في المصاحف، لكن ما فيها الزخارف في داخل الدائرة. فإذا انتهى الناسخ من نسخ النسخة عاد وقابلها على نسخة الشيخ على الشيخ أو غيره ممن يوثق بعلمه، فكلما انتهى من قراءة نص حط نقطة في وسط الدائرة، هذا معناه أن هذا النص قوبل وانتهى أمره. فأنا أريد أن أقول لما أنا وضع النقطة حديثية في آخر البحث حينئذ أنت يأتي دور الكلام. أما إذا كفاك ما سبق وتبين لك هذا الشيء الذي أنا في صدد بيانه فأنا ماني حريص على إطالة الموضوع ما دام أنه وضح واتفقنا عليه. لهذا قلت إن كنت تبينت الأمر أن هناك كفر عملي لا يخرج به صاحبه عن الملة، وكفر اعتقادي هو الذي يخرج به صاحبه عن الملة، انتهى الموضوع، ما في حاجة أنا أطرح كل ما عندي. لا، إذا كان كما فهمت أخيرا أنه لسه مش واضح عندك هذا التقسيم الذي عليه أهل العلم فيما أعتقد، فأنا أمضي. وطرحت حديث جرير بن عبد الله، فأنت كل الذي تكلمته أنك قلت هذه معصية. يا أخي هذا ليس له علاقة بموضوعي أنا، وأنا في صدد بيان أن هناك معصية يرتكبها المسلم ولا يخرج بها عن الدين، وقد يرتكب هذه المعصية ويخرج بها عن الدين. استشهد بحديث: لا ترجو بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أنه إذا ضرب بعضهم رقاب بعض فليس معنى هذا أنهم صاروا كفارا، بمعنى ارتدوا عن دينهم. لماذا؟ لأن معنى الحديث فيما يقول أهل العلم أن مقاتلة المسلمين بعضهم لبعض هذا ليس عمل الإسلاميين، هذا عمل الكفار. ولذلك لا ترجعوا بعد كفارا تفعلون فعل الكفار. لكن هذا القتال إذا اقترن بالاستحلال دم المسلم بغير حق صارت هذه المعصية نفسها ردة عن دين الله عز وجل، لأنه اقترن معها عقيدة تخالف الإسلام. وعلى هذا وفق العلماء بين الكفر الاعتقادي وبين الكفر العملي حينما استدلوا بهذا الحديث، فجاءوا بالآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فذكروا بأن هذه الآية دلت على أن البغاة من المقاتلين لا يخرجون عن الإسلام، بدليل أن الله عز وجل أدخلهم في قوله من المؤمنين. على هذا فنحن ندين الله تبارك وتعالى أن هناك كما قال ابن عباس كفر دون كفر، كفر دون كفر. فمعنى كفر دون كفر من عمل عمل الكفار واعتقد عقيدة الكفار فهو الذي كفر بلا إله إلا الله، أما من عمل عمل الكفار ولم يعتقد عقيدة الكفار فهو ليس كافرا مرتدا عن دينه. على هذا المنو فموالاة الكفار أيضا فيما نفهم أنه ليس فورا نقول إنه ردة، وإنما قد يكون ردة وقد يكون غير ردة، قد يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اعتقاديا. هذا ما يمكن الآن ذكره بهذه المناسبة. فإذا كان أنت توضحت الفكرة عندك أنه ليس كل كفر هو كفر اعتقادي، فيمكن بقى أن نمضي مع كلمتك السابقة، وإلا فلا بد من الوقوف هنا، لأني أعتقد أنه ينبنى على الاتفاق أو على الاختلاف شيء مهم جدا فيما طرحته آنفا. هذا ما عندي.
الكفر الاعتقادي هو الكفر العملي.
كيف؟
قلت الآن كفر اعتقادي وكفر عملي.
طيب.
وقلت أن الكفر الاعتقادي هو أن يعتقد في ظاهره، أن يعتقد في باطنه الكفر ويظهر الإسلام. طيب. هذا معروف أنه ما يحكم عليه بالكفر ظاهرا، ما يحكم عليه بالكفر. طيب. والكفر الاعتقادي والكفر العملي أن الإنسان إذا مثلا قاتل المسلم المسلم أو قتل المسلم أخاه المسلم قتاله كفر، فكذلك هذه لا يكفر فيها المسلم. بهاتين الصورتين أنا وافقك.
قبل كل شيء أنا بدي خلاصة بعدين التفصيل. هل أنت الفكرة وضحت بأنه في كفر اعتقادي في كفر عملي؟
نعم.
جيد. الآن تفضل.
نعم. الآن الشيخ نحن لا نتكلم عن مسألة يعني هل الإنسان ماذا يظهر وماذا يعتقد، ولكن نتكلم على نواقض الإسلام. إنسان بدأ منه فعل ناقض من نواقض الإسلام، كأنه سجد لصنم وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فنحن نتكلم عن هذا الموضوع. العملي والاعتقادي كما فهمت أنه إيش يظهر منه الإسلام ما يكفر، ولكن الذي يسجد للصنم
أنا ما تكلمت أنه كل عمل
يخالف الإسلام ما قلت كلية أنه كفر عملي أو كفر اعتقادي، لأنه الذي مثلا يأخذ كلام الله ويضعه من تحت قدمه هذا عمل أليس عملا؟ لكن أنا ما أقول هذا العمل لا ينبئني أنا أنه ليس كافرا، لا، بل هذا عمل يدل على أن الذي وقر في قلبه أنه لا يؤمن بكلام ربه، لأنه لو كان يؤمن بكلام ربه ما آنوا هذه الإهانة. ولذلك فأنت لا تبني على كلام السابق أنه أنا بقول أن كل عمل ليس هذا هو، فقد وقد، لكن كل ما وقر في القلب مما الله عز وجل يعلمه أنه يعتقد خلاف ما أنزله في كتابه فهذا بلا شك رد عند الله ويكون مخلدا في النار. نحن الآن كبشر أو بصفة البشر حينما نريد أن نحكم على زيد من الناس ما نوع كفره، لابد أن ننظر إلى ما يظهر منه. مثلا القول أظنك تعلم أن هذا عمل، هذا عمل، فإذا قال قائل ما أنه أنا لا أؤمن بالآية الفلانية، في أحد هناك يتورع عن القول لأنه كافر؟ طيب هل شققنا عن قلبه؟ لا، أول مرة ما شققنا عن قلبه. بما حكمنا على كفره؟ بما عرض عنه بلسانه. فقد يكون مثل هذا الإعراب باللسان أعمال أخرى، لكن هنا النقطة حساسة جدا، ليس كل العمل يدل على الكفر القلبي، وهذه نقطة في ظني مهمة جدا، فإذا كانت واضحة لديك فنحن متفقون إلى هنا. ماشي، أقول ترى هذا أنه ليس كل عمل يصدر ممن يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه يدل على أنه مؤمن بقلبه أو كافر بقلبه، صح؟ متفقون على هذا؟ تفضل.
أنا إن شاء الله متفق في هذا كما طرح الشيخ، لكن هناك مسألة فيها تفصيل. أنت ذكرت يا شيخ أن هناك من الكفر العملي وضربت مثال بأن يقتل المسلم المسلم، وهذه معروف أنها من المعاصي، أنه إن لم يستحله من المعاصي إن لم يستحله، هذا قول كل العلماء في هذا. أما مسألة إذا ظهر من الإنسان عمل كفري، عمل كفري، فإننا نأخذ بالظاهر، نأخذ بالظاهر كما قلت إذا داس المصحف والعياذ بالله أو قال لا أؤمن بالله سبحانه وتعالى، فذلك أنا معك في هذا، يعني أنا تماما معك في هذا. إذا ظهر من الإنسان فعل ما يدل على كفره ومع إقامة الحجة عليه فإنه كافر.
كويس، أنا بدي الجانب الثاني، بدي النقاط اللي يمكن أن نتوهم أنه فيها خلاف. العكس، يعني أنه في أعمال قد لا ندين صاحبها بأنه كافر كفرا اعتقاديا.
هل أيهما أخطر، الاعتقادي الذي يحكم عليه بالكفر ولا العمل؟
كيف؟
أنا كما فهمت أن الكفر الاعتقادي لا يحكم عليه بالكفر لأنه ما أظهر الكفر ولكن اعتقده، أما العمل ممكن يحكم عليه بالكفر.
مو هذا وحدي، مو هذا سؤالي. نحن اتفقنا على كلمة سواء، أنه ليس كل عمل يصدر ممن يشهد أن لا إله إلا الله يحكم عليه بأنه كفر كفرا اعتقاديا أو كفر كفرا عمليا. ما في عندنا كلية هنا، صح؟
لا، يعني في ملاحظة. أنت الآن ذكرت
كيف في ملاحظة؟ أنا مسألك صح؟ اللي لا، اللي بلا، اللي ما فهمته، صح؟
الكلام صح.
إيش اللي صح؟
اللي صح كالآتي، أنك قلت أن لا يلزم من كل عمل يصدر من الإنسان أن يكون اعتقادي، أن يكون اعتقادي، ولكن على حسب، ولكن على حسب ما يخرج من الإنسان، فالمسألة ليست كلية.
أذكر المقابل، هذا نص كلامي.
المقابل.
وأنه ليس كفرا عمليا،
وأنه ليس كفر اعتقادي وليس كفر أيوة. عمل.
فأنت آنفا اتفقت معي على الشطر الأول من الكلام وتبنيت بعض الأمثلة التي ضربتها، لكن نحن بهمنا بقى الجانب الآخر، أنه ليس كفرا عمليا.
عفوا اعتقاديا، وإنما هو كفر عملي، يعني صدر من إنسان ما كفر عملي في الظاهر لأنه عمل عمل الكفار. ولكن قد لا نتبنى الحكم عليه من عمله هذا أنه كفر كفرا اعتقاديا. واضح؟ معليش المثال بيجي بعد فهم المسألة نظريا.
أنا فهمتها الآن لكن أبي مثال حتى أفهمها.
طيب إذا رأينا رجلا يصلي إلى قبر،
نعم،
ماذا تحكم؟
يصلي إلى قبر فقط؟
كفي السؤال الآن. يصلي إلى قبر،
في فرق يصلي إلى القبر ويصلي للقبر.
كيف؟
في فرق بين يصلي إلى القبر ويصلي للقبر أو يسجد للقبر.
سامحك الله، لماذا أنت تقول الآن في فرق؟ هل هذا نقطة بحث؟ سؤالي ما هو؟
أنا إنسان صلى إلى قبر.
طيب لماذا الآن تفلسفت ولا تؤاخذني أنه في فرق بين إلى ولي؟ لماذا هذا الشذوذ هذا؟
أنا أقول لك يا شيخ هذا حسب كلامي.
سؤال يا أخي، شوف يقول حسب كلامي، أنا ما قلت إلى ولي، قلت ماذا تقول في رجل يصلي إلى قبر؟
أذهب
إليه
أقول له فعلا ليس كفر، حتى فعلا ليس كفر.
هذا هو
فعلا ليس كفر.
طيب أنت طلبت المثال، هاي مثال بين أيديه.
لا
مثال
رمصان يا شيخ. طيب لماذا ليس صحيح؟ أنت قلت إذا فعل فعل يشابه فعل الكفار،
هذا الصلاة إلى القبر ليس فعل الكفار؟
أكمل يا شيخ. فالكفار يصلون للقبر ويدعون القبر ويستغيثون بالقبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يهود والنصارى اتخذ قبورا مساجد، ولكن هذا صلى إلى قبر. جيد، قد يصلي الفرض صلاة الظهر وصلىها إلى القبر ولا ينوي أن يصلي للقبر. فأنت يا شيخ ما
التفصيل؟ هذا التفصيل مشان إيه؟ اتفقنا نحن أنه نتكلم في نقطة قد نكون مختلفين فيها، فالأنت راح تعمل لي محاضرة وما في حاجة إليها ومتفقين فيها. أنا مثالي يصلي إلى قبر، الصلاة إلى قبر هذا ليس عمل الكفار؟
الصلاة إلى القبر مجردة؟
إيش مجردة وغير مجردة؟
في
مجردة
نعم.
في مجردة وفي غير مجردة؟
نعم في في أعمال يا شيخ من أعمال الكفار. نعم
يا حبيب عم نتكلم عن العمل، العمل
من أعمال الكفار،
ما نتكلم عن العقيدة،
من أعمال الكفار. نعم.
طيب لماذا إذن تناقشنا وتعمل لي محاضرة؟ أنت طلبت مني مثالا للكفر العملي، هاي كفر عملي.
بس كذلك يا شيخ في أعمال كفر ما 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 هي ما يلزم منها كفر خارج عن
الله. يا أخي أنت عم تأيد كلامي الآن، لماذا تطيل المشوار بارك الله فيك؟ إذا أنت معنا أن الكفر قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي، هذه أولا، وأن أي كفر عملي يمكن أن يكون كفر اعتقادي ويمكن أن يكون كفر عملي. كيف؟ كيف لا؟
في خلاف يا شيخ. الآن أنت قلت، أنا أعيد كلام كل الآن، قلت أن الكفر الاعتقادي ما الكفر ظاهر الإسلام، وثم قلت الكفر العملي ينقسم إلى قسمين، قسم اعتقادي وقسم عملي، ثم ذكرت من أثناء كلامك أنه الذي يدوس المصحف هو كفر. طيب انقسم إلى العمل ولا الاعتقادي؟
وأنا ماذا قلت؟ تريد تسمع شيء؟
كفر عملي.
شو قلت أنا هذا؟
كفر عملي.
ماذا قلت أخيرا؟ ما قلت أخيرا إلا ما قلت من قبل. أي عمل يعمله من يشهد أن لا إله إلا الله يمكن أن يكون كفرا اعتقاديا ويمكن أن يكون كفرا عمليا. ليش عم توجد تناقض بين كلامي الأول وكلامي الأخير وهو تكرار لكلام الماضي؟
أنا أقول لك الله خير، يعني مسألة بحث إن شاء الله
استفادة.
جزاك الله خير، اعتبرني ابنك، ابنك الصغير يعني.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير، منكم نستفيد. فيا شيخ يعني المسألة أنت ذكرت أن الكفر الاعتقادي ما يلزم من الكفر الظاهري، يعني مثلا إنسان معتقد الكفر ما يلزم أن يقول أنت كافر لأنه الظاهر إسلام، هذه أول مسألة. ثم ذكرت أن الكفر العملي كذلك ما يلزم منه الكفر، ما يلزم وقد يلزم من الكفر.
هذا هو يا أخي، ما يلزم تأخذ نص الكلام تترك الثاني.
الكفر العملي قد يلزم من الكفر وقد لا يلزم، قد يلزم من الكفر إذا داس المصحف، وقد لا يلزم من الكفر إذا قاتل المسلم المسلم.
كمثالين.
نعم. فإذا لابد من تفصيل الكفر العملي إلى قسمين.
وأنا بقول
إيه؟ لا أنت قلت كفر اعتقاد كفر عملي. فأنا أقول لك لابد من تفصيل الكفر العملي نفسه إلى قسمين عند آخر كلامي. كفر عملي مبتدع من الله وكفر عملي غير مبتدع من الله.
السلام عليكم يا رب. جزاك الله خير.
تحملنا يا
شيخ. لا شيخ ما
استمر. يعني سبحان الله من أجل الدليل ومن أجل.
اسمح لي يا أخي بارك الله فيك. أنا ما لي شايف في تناقض حتى تقول قلت وقلت مرة وقلت. لا أزال أقول أن عملا يعمله من يشهد أن لا إله إلا الله يمكن أن يكون هذا العمل عملا يخرجه من الملة ويكون مخلدا في النار، ويمكن أن لا يكون كذلك. إيش في؟ طيب وين التناقض اللي أنت عم تحاول تقول أنه في تناقض؟ أنا ماني شايف في تناقض. طيب. الآن بالنسبة لكلمة الطاغوت، هل تتصور أن يطرأ على كلمة الطاغوت كفر عملي وكفر اعتقادي، ولا كل كفر اعتقادي؟
الطاغوت.
نعم. لأنك أنت سميت الحكم بغير ما أنزل الله، هذا الذي قنن قانونا خالف شريعة الله هذا طاغوت، صح؟
نعم.
طيب الآن نفعل مثل ما فعلنا على طريق التدرج. رجل حكم حكومة ما بغير ما أنزل الله، هل هو طاغوت؟
نعم طاغوت.
هكذا إطلاقا؟
إطلاقا.
يعني بلاش نقول معتقدا غير معتقد؟
لا ما يلزم. كالذي داس على المصحف، كالذي داس على المصحف، ما يلزم أن
هكذا بدون تفصيل؟
نعم، كالذي داس على المصحف أنه
يا أخي بدون تفصيل. نعم، بدون تفصيل. الله يهديك.
نعم، بدون تفصيل.
بدون تفصيل.
نعم.
طيب. رجل تقاضى عنده مسلما ويعرف أنه هذا الحق معه وذاك باغي عليه، فأعطى الحق للباغي. حكم بغير ما أنزل الله،
هذا حكم بغير ما أنزل الله، ولكن فعله ولكن فعله معصية.
نعم
فعله معصية. حكم بغير ما أنزل الله،
ما يخالف كلامك السابق.
ما يخالف. تبين فصل
يا أخي، قل لي ما الفرق بين كلامك السابق أو كلامك اللاحق؟
بسم الله الحمد لله. الفرق بين الحاكم الذي أبطل حكم الله سبحانه وتعالى ثم جاء بحكم وضعي،
هذا مفهوم يا أخي الله يهديك. إلي هذا اللي ضربت لك مثال، هذا لماذا قلت ليس طاغوتا وقد حكم غير ما أنزل الله؟
لأنه أولا ما أبطل حكم، ما أبطل حكم الله كلية مثل الأول،
أبطله عمليا
فقط في المسألة المعينة.
طيب إذا تكرر الحكم
ما جعله قانونا ملزما. ما جعله قانونا ملزما في دساتيره.
أخي الله يهديك، سألتك إذا تكرر الحكم وما أجب، وقلت ما جعله قانونا. أنا ما تفصت أولا بلفظ قانون وبلفظ جعله أو ما جعله. تكرر هذا الحكم منه أو تكرر مثله منه، هل هو طاغوت؟ إذا لماذا قلت لأنه هذا حكم هذه المرة؟
الذي فعله الآن هو فاسق وظالم وليس طاغوت.
يا أخي بارك الله فيك، أفهم لي شيئا أنا أفهمه ونشترك مع بعض في الفهم. فنحن الآن نحاول أن نكشف نقاط إن كان هناك نقاط خلاف أو نقاط اتفاق كما نرجو. هذا الذي حكم للباغي حكم بغير ما أنزل الله، فقلنا اتفقنا الآن بأن هذا ليس طاغوتا. كان تعليلك لماذا؟ مشان نبني على تعليلك مرة ثانية، لماذا هذا ما حكمنا بأنه طاغوت مع أنه حكم بغير ما أنزل الله؟
لأنه ما جعل حكم هذا ملزم للناس.
كيف؟
ما جعله حكما عاما ملزما.
طيب شو رأيك، أليس أدق من تعبيرك هذا أن نتفق على التعبير التالي؟ لأنه يعتقد في قرارة قلبه أن حكم الله هو الحق وأن حكمه هو الخطأ، أليس هذا أصح من جوابك آنفا؟
هذا ما يكفي.
كيف؟
ما يكفي.
ما إيه؟
ما يكفي.
ما يكفي؟
نعم، لأن الشيخ، لأن في بعض أهل العلم قال بكفره، كما أفتى به محمد بن إبراهيم عن شيخ مسجد
يا أخي ما حكينا اتفقنا من قبل ترك لي خالف هنا والآن بكفي نحن نتفاهم مع بعضنا البعض الآن حتى ما نطول الشرح الآن هذا أي قاض حكم بغير ما أنزل الله ألا يحتمل التفصيل السابق الذي قلناه كفر عملي كفر اعتقادي ألا يحتمل في هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله في جزئين واحدة أن يكون حكم وهو يعلم بأنه خلاف حكم الإله وأن حكم الإله كما يقول بعض الناس اليوم لا يصلح في هذا الزمان والحكم هو هذا الذي هو حكم به هذا كفر اعتقادي لكن صورت لك صورة أخرى بينه وبين الله يعتقد لأنه مخطئ وأن حكم الله هو الصواب ففي فرق بين هذين الرجلين ما يكفي هذا الفرق في اعتقاده
في صفات تزاد على
نعم
في صفات تزاد على الاعتقاد يعني مثلا
أنا أسأل ما يكفي هذا الفرق
ما يكفي
أضف أنت الفرق الآخر
بسم الله والحمد لله
طيب أنا بشوفها كتور بسم الله والحمد لله هذه سنة كل شوية تقول بسم الله والحمد لله هذا سنة بس شوية
أنا أتكلم عن موضوع جديد يعني
نعم
ابن تيمية كان في كل سؤال يقول بسم الله والحمد لله
سبحان الله هكذا البشر سنة يا أخي ولا مو سنة قل لي سني وجزاك الله خير
حق ما عندي أنا
فيه طيب هذا الجواب الله يهدي هذا الجواب بارك الله فيه طيب ما عندك علم على قدر ما قرأت واطلعت على السنة هل رأيت الرسول عليه السلام كل ما حكى عبارة كل ما حكى حديث وهذا بينقلنا إلى طور آخر كل ما استشهد بآية يقول كما يقول المشايخ اليوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو بيقول قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل مر معك شيء فيما قرأته في حدود ما اطلعت ولا يكلم الله نفسا إلا وسعها
قلت يا شيخ منك أستفيد
نعم
قلت منك أستفيد في هذا المسألة
جزاك الله خير لكن بارك الله فيك قلت لك في أول جلسة النقاش له أسلوبه له نظامه أنا سؤالي هل علمت هذا من السنة جوابك نعم بقول لك أفدني جزاك الله خير لا أدري والله نصف العلم لا أدري أنت ما تسلك هذا السبيل الآن أخيرا شو بتقول منك نستفيد جزاك الله خير لكن ألا كان هذا قبل هذا فأرجوك بارك الله فيك أن يكون يعني أخذك وعطائك وردك يكون في نظام يوفر علينا الوقت وخاصة أنت الآن كما فهمت آنفا مع الأسف فاكهة مولية يعني عما قريب تفارقنا فإذا الوقت هذا عزيز لدينا طيب الآن أقول ليس من السنة يا أخي أن يقول المحاضر أو الخطيب أو الغائب أن يقول قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هذا خلاف السنة كذلك تماما أنه ما بين آونة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره فهذا أنا أردت فقط من باب إيش التناصح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر تفضل الآن بيّن لي ما هي الإضافة التي تراها فوق هذا الوصف الذي ذكرته لك آنفا رجلان حكما بحكم ما مخالف لشريعة الله أحدهما يدين الله بأنه هو مخطئ وأن حكم الله هو الحق الآخر يقول لا هذا الحكم ولا أدبره إلى آخره وأنا بقول هذا الثاني هو المرتد عن دينه أما ذاك فهو مسلم لكنه عاصي ويكفيه قوله عليه السلام قاضي في الجنة وقاضيا في النار كما تعلم إلى آخره فما هي الإضافة التي أنت تراها وجزاك الله خير
الإضافة في النوع الأول الذي ذكر أن الحاكم الذي يحكم ما أنزل الله فهو علم حاكم
أنا ما أتكلم عن الحاكم الله يهديك
في هذا النقاش لازم أطرح رأيي كله ما يصير تحزرني على شيء
يا أخي أنا أريد سؤال جوابي الله جواب سؤالي الله يهديك مش أريد منك محاضرة
محاضرة يا شيخ
أريد جواب سؤالي ولعلك عرفت السؤال
ما الفرق بين الذي يقول هذا ليس حكم الله، والفرق الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ولكن قال هذا حكم الله.
كلاهما حكم بغير ما أنزل الله.
نعم.
لكن الواقع في قرار نفس كل منهما يختلف عن الآخر.
نعم.
أحدهما يؤمن بأن ما حكم به على خلاف شريعة الله هو مخطئ، وشريعة الله هي الصواب.
طيب.
الآخر يقول لا، شريعة الله الآن غير صالحة لهذا الزمان.
طيب.
فأقول هذا كافر كفر ردة، وذاك كافر كفر عملي.
ليس ردة.
نعم كفر عملي. فالآن شو الضميم اللي عندك حول هذه الصورة؟
طيب. شوف يا محمد هيك. بس أنا خايف على رجل الشيخ.
ما تخاف، أنا مالي حاسس شو عم تساوي. نعم.
الحاكم الذي يحكم أنزل الله هو يعتقد أن حكم الله أفضل من حكمه.
أنا قلت الحاكم
قاضي.
رجعت أنت يا أخي، أنت الآن أنا أخذت الفوتوغرافية تمام، أنت عندك صورة في ذهنك تتكلم عنها، هذه الصورة دعها جانبا الآن، خذ واعطي ما صاحبك ليستفيد منك وتستفيد منه إن شاء الله. عنا قاضيين مسلمين يشهدان لا إله إلا الله محمد رسول الله، حكما حكومة في مسألة واحدة، حكما مخالف للشرع. أحدهما في قرارة نفسه يعترف أن حكمه خطأ لأن الصواب حكم الله، الآخر يقول لا حكم الله الآن غير صالح. هذا نقول كافر كفر ردة، ذاك نقول كفر عملي. أنت بتقول لا، في عندك ضميمة أخرى، فهي لثالث مرة بقول أرجوك أن تمسكني هذه الضميمة. ما هي؟
إذا كان القاضي الذي حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أفضل من حكمه قد يكون كافرا إذا جعل هذا الحكم ملزما عاما للناس. هذا
قولك قد أنت تعطيت السياسة بزمانك؟ قد يا أخي، أي قد إيش؟ تفيد تشكيك، ونحن الآن في صدد التشكيك.
قد الاحتمال يا شيخ.
إيه هو هذا
إيش فرق؟ يحتمل أنه لا يجعله.
يا أخي إيش الفرق بين الاحتمال والتشكيك؟ نحن الآن نريد أن نقول يحتمل. أنا ما عم أقول يحتمل، عم أقول هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن هذا الحكم لا يصلح فهو يقينا مخلد في النار، والثاني يقينا ليس مخلدا في النار، والبحث في خصوص هذه الجزئية. أما أنت بتقول قد، إيش معنى قد هذا؟ هذا كلام السياسيين، قد هذه بتمدها بتقصرها على كيفك، ما يجوز هذا في البحث العلمي. تفضل.
قد هنا يا شيخ قلتها من باب إما يحتمل أنه يحكم القاضي يحكم بما أنزل الله ولا يجعله قانونا ملزما، وقد يحكم بغير ما أنزل الله ويجعله قانونا ملزما.
قد جاءت على الحكم أنه كافر كفر اعتقادي أم لا، ليس على التفصيل هذا.
أنا أقول على الاعتقاد
هكذا من سياق كلامك. كذلك الشيخي هو أعطاها لإثبات الحكم أنه هل هو كافر كفر اعتقادي أو كفر عملي.
قد يحكم غير ما أنزل الله ويجعله قانونا ملزما، قد يحكم غير ما أنزل الله ويجعله قانونا ملزما.
قضية واقعية، دعنا القانون. عم نقول لك رجلين حكما، قاضيين مسلمين حكما في مسألة واحدة، لا تضع العصا في نعجل بارك الله فيك وتقول قد يجعله قانونا.
يا شيخ في صور هذه يا شيخ موجودة.
لا، في بحث ثاني. نحن الآن في هذه الجزئية الصغيرة. هذه الجزئية الصغيرة نتخذها تكأة لنصل إلى ما هي أكبر منها.
يلا نصل أكبر. نريد الآن القاضي.
إذا كان هذه الجزئية البسيطة بدنا نقعد نتفاحث فيها ساعة ونقول قد وما قد إلى آخره. مشان إيه؟
القاضي الذي جعل هذا التغيير قانون ملزم عام يجبه على الناس، وإن قال في قلبه وعلى لسانه حكم الله أفضل من حكمه، ماذا تقول به أنت؟
طيب.
هذه الصورة.
إيش كلامي؟
هذه الصورة يعني يكون نقاشنا يطرح حول هذا
الموضوع. يا أخي لا تزال أنت لا تجيب عن الصورة، لسه بتقول جعلها قانونا أو ما جعلها قانونا. أنا ليش هذا بحثي؟
إيش البحث؟
أنا كلمة القانون إلى الآن ما خرجت من فمي. خرج من فم قاضيان مسلمان يحكمان بزعمهما بما أنزل الله، لكن في حكومة ما حكم بغير شرع الله، لكن أحدهما استحل ذلك بقلبه والآخر لا. هذه المسألة مع وضوحها لا نحظى منك بالجواب.
هناك فرق، هناك فرق، هذا مسلم.
كم مرة ذكرت هناك فرق ونحن من طالبك بالفرق؟
يا شيخ أنا أؤيدك في هذا،
ولكن طبعا
عندما قلت يا جماعة يعني خلنا نتفهم، عندما قلت الفرق أي أني مؤيد الشيخ أنه فرق بينهم، وأنا كذلك أؤيد الشيخ.
أنا ما أريد الفرق بينهم،
أنت قلت أن هناك إضافة.
نعم
الإضافة هذه الآن توافق الشيخ ولا إضافة يمشي الشيخ في البحث. أما إذا تقول وفقت الشيخ ولكن هناك إضافة، الشيخ يطالب بهذه الإضافة.
إيه وصرنا نطالب ثلاث مرات يعني الإضافة، وأنت ما تطرح.
يعني هل تعتقد أن هناك فرق ما بين الذي يحكم وهو يعتقد أن هذا الحكم يستحله استحلالا، أما الآخر فلا يستحل وإنما جارت في قضية ما مرة أو مرتين كما ذكر، ففي فرق بين يعني بين
هذا في إضافة ولا ما؟
أول شيء في فرق موجود فرق.
هل
تمام؟ هل إضافة يوجد لك إضافة على هذا الكلام؟ ولا موافق الشيخ؟
إذا مجرد الحكم بغير ما أنزل الله في جزئية ما لا يلزم منه أن نحكم على هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله أنه كافر مرتد عن دينه، صح؟ طيب شو انتهت شبيه؟ المقصود فنحن منقول وقلت هذا سابقا لكن ضاع القول بهالنقاش، هذا لابد من التكرار، هذان حكما بحكم آخر غير القضية في حكومة أخرى أيضا جارا وبغيا، أي تكرر منهم مخالفة الشرع، لكن كل باعتقاد يخالف الآخر، أحدهما لا يزال معقد الكفر في قلبه يقول هذا لا يصلح، ذاك يقول هذا أنا مخطئ لكن قاتل الله النفس الأمارة بالسوء، رشوة ما رشوة إلى آخره من سبب من الأسباب، تكرر الحكم بغير ما أنزل الله، يختلف؟ طيب تفضل.
يعني يختلفان بين الذي قال هذا؟
لا أقصد أخشى
يعني أنا أؤيده.
كويس. لا أنا ظننت أنه في عندك ضبيب يعني. لما قلت يختلف. طيب إذا أنا أنهي الآن البحث في الموضوع، نخرج بنتيجة مهما تكرر الحكم من قاضيين بغير ما أنزل الله فلا بد من النظر إلى ما قام في أنفسهما حتى نقول هذا كافر كفر ردة عند الله وهذا كافر كفر عملي عند الله، ماشي؟ أنا أعتقد الآن أننا وصلنا إلى نقطة مهمة جدا والحمد لله ما في أي خلاف، إنما قد يقع الخلاف الآن في مثل ما صورت لك أولا، رجل داس بقدمه على كتاب الله فاتفقنا أن هذا الفعل يشعر بل ويدل على أن هذا الذي أهان كتاب الله لا يؤمن بكتاب الله، اتفقنا على هذا. جئت آنفا بمثال معاكس لهذا، أي الذي صلى إلى القبر هذا فعله فعل كفار لكن ما نحكم عليه بأنه ارتد حتى نشوف قضايا أخرى، شايف المثلين متباينين؟ فأنا بقول الآن بين هذين المثلين أمثلة أو صور متعددة جدا، فبعضها قد يلحق بالقسم الأول وبعضها قد يلحق بالقسم الآخر، وقد يبقى هناك أمور من المتشابهات، يعني يتردد النظر أن يحكم أن هذا من القسم الأول أي كفر ردة أو من القسم الآخر أي كفر عملي. شو رأيك بهذا التقسيم النظري؟ موافق ولا لا؟ الآن شو الخلاف بالي بيني وبينك؟
تعطيني مدة للكلام.
يريد فترة يعني يتكلم.
خمس دقائق خايف كفي. خذ ربع ساعة. أي ساعة؟ عشرة إلى عشرة،
خذ 10 و5. بالنسبة لل عندما قلت في آخر الكلام يعني نؤيد الشيخ في مسألة أن الذي فعل الكفر كأنه ذات المصحف أنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى أنه كافر أنه أظهر الكفر، وبين الذي يصلي إلى القبر لا يحكم عليه بالكفر حتى يتبين منه بعض المسائل، نوافق الشيخ في هذا. وهنا نطرح من أفعال الكفر المخرجة عن الملة كما إداسة المصحف، أنه إذا قال القاضي أو قال الحاكم كل حكم أو كل قانون ليس في دستورنا فهو باطل ويبطل حكم الله، أو قال التشريع يتولاه الأمير أو المجلس الشعب أو كذا فجعل التشريع في البشر، أو أنه عطل حكم الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا، أو أنه استبدل حكم الله بحكم وضعي،
راح تضيعنا أو 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 عندي اقتراح ممكن تسمعه ممكن؟ كل مثال يناقش، فإذا قيل هذا كفر اعتقادي انتهينا انتقلنا إلى إيش المثال الثاني وهكذا. أما تجمع لي أو 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 بدك خليني أنا وشيخ كبير كما تراني أنه أحصل لك في دماغي كم مثال قدمت لي وأعمل إيش موازنة بين مثال رقم واحد واثنين وثلاثة، هتكلفني يا أخي شططة، فأرفق بالشيخ جيب المثال الأول وخلينا نبحث فيه. شو رأيك؟
أنا رأيي نخليه واو العاطفة ليس أول التخليق.
موافق؟ كيف واو العاطفة يعني؟ ليس ما هي شيء بس لا تسرد لي أسر مش نقاش.
كيف واو العاطفة؟ الشيخ ما يستطيع عفوا أن يجيبك على هذه الأمثلة.
يعني النقاش الآن ليس لغويا وإنما هو اجتماعيا، يعني سواء قلت أو 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 و و و و و إلى ما آخره ما بيهمني أنا هذا، لكن بيهمني أنك تخلي مثال رقم واحد بعدين تقول بعد النقاش في هذا المثال رقم واحد تقول و وإن قلت أو ما رح نخشك في هذا. فهمت قصدي يمكن؟
نعم.
طيب فضل المثال الأول.
إذا كان القاضي أو الحاكم نسب إلى نفسه التشريع وهو فعل الله سبحانه وتعالى، ومثال ذلك إذا جاء بمجلس وقال هذا مجلس التشريع الذي يشرع للشعب الحلال منه والحرام منه والقانون منه والحكم منه ويكون بالتصويت، ونصب نفسه مشرعا مع مجموعة من الناس من الشعب اختارهم، فهل هذا الفعل الذي فعله فعل كفر اعتقاد كفر عملي مخرج من الملة أم كفر عملي ليس مخرج من الملة؟
هو بلا شك كفر عملي يقين، لكن أنا لا أوافق أو لا أوافقك سلفا أن أقول إنه كفر اعتقادي. لما تعلم من خطورة الحكم بالكفر على من يشهد أن لا إله إلا الله حتى يكون هناك، أنا ما انتهى كلامي ما انتهى كلامي ما انتهى بياني شلون؟
كلامي ممكن نتكلم؟
يعني إذا قال لك واحد فوين المصلين أصاب أم أخطأ؟
ما أريد الشخص
أن يطرح تحكم على كلامي صواب ولا خطأ، وأنا جبت بالمبتدأ وما جبت بالخبر.
لأن أنت عشان تناقض يعني فهمت تناقض أنا لا.
طيب بعد ما يمكن
كلامي أسم شو بدك تحكم عليه؟
أنا سجل إن شاء الله.
سجلها. أنا أقول أن هذا الشخص الذي اتخذ هذا القانون ونسب القانون للشعب يمكن ويحتمل أن يكون جاهلا ويحتمل أن يكون متبعا لهواه كالقاضي الذي حكمنا بأن كفره كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. فلكي ندفع هذا الاحتمال ونقطع بأنه من النوع الأول أي أن كفره كفر اعتقادي بدنا نستوضح بطريقة أو بأخرى، فإذا تبين أن موقفه كموقف القاضي الأول الذي حكمنا بأن كفره كفر ردة حينئذ لا نتوقف. كمثل إذا قيل له وما رأيك في شريعة الله عز وجل التي جعلتها هملا وأقمت مقام حكم الشعب؟ حينئذ على ما يعرف عنه لسانه ندينه به، أما نفس هذا العمل وحده لا يكفي لأنه فيه احتمال. ولعلك تعلم قول العلماء أن المسلم إذا أتى بعمل ما وكان هناك 100 قول من العلماء 99 يكفرونه وقول واحد لا يكفره فلا يعلم بكفره، حضر الوقوع في مشكلة من كفر مسلما فقد كفر. فالاحتياط في إطلاق الكفر على من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قد يصلي قد يصوم إلى آخره هذا أمر ضروري جدا. فإذا ما ظهر منه تلك العلامة التي أنا مثلتها بأن يدوس على كتاب الله عز وجل وما يشبهها حينئذ لا نتورى ونقول هذا كفر وكفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. هذا نحن يعني احتياطنا في مثل هذه القضية. تفضل.
في هناك يا شيخ قلت ما نحكم عليه بالكفر الاعتقادي، وقلنا الكفر العملي وما نحكم عليه بالكفر الاعتقادي، فأيهما أشد الآن؟ أنا فهمت منك من أول موضوع أن الكفر الاعتقادي هو كفر باطن وظاهره الإسلام فلا نحكم عليه بالكفر، ثم قلت أن العمل ينقسم إلى قسمين، عمل مخرج عن الملة وعمل غير مخرج عن الملة، فقلت الآن في الكلام ما نلحقه بالكفر الاعتقادي ولكن هو مسلم، فهل الكفر الاعتقادي يلزم منه أن نكفره وظهر منه الإسلام؟
يا أخي ما في منافسة، الله يهديك. أنت الكلام اللي قلته ظاهر ما سجلته في ذهنك، أرجوك أن تسجله في ورقك. إيه؟ من تم من أي الكلام؟
أي ما شد الكفر الاعتقادي ولا العمل الآن؟ أنا فهمت من أول موضوع أن الكفر الاعتقادي هو ظاهره الإسلام وباطنه الكفر فلا يحكم عليه بالكفر، ما نستطيع لأنه ما أتى بنقيضة من وقف لا إله الله، ولكن الكفر العملي ممكن إذا داس المصحف.
نحن نتكلم عن كفر عملي، هذا الذي اتخذ قانون الشعب قانونا هذا مو كفر عملي؟ طيب هذا الكفر العملي الآن نحن بدنا نزينه بميزان الشرع، هل يظل كفرا عمليا لا نطلق الكفر الاعتقادي على صاحبه أم يظل كفرا اعتقاديا ويترتب من وراء ذلك أحكام شرعية مقاتلته والخروج عليه وإلى آخره؟ لا نزال في نفس الموضوع يا أخي.
طيب
عفوا تماما. عفوا شيخي، نريد أن نكرر هذا المسألة، الكفر الاعتقادي هو الأشد، هذا يخرج من الملة، ليس فقط قضية أنه يعتقد داخل قلبه وظاهره الإسلام، لا، معنى هذا أن معتقده خراب اليباب كما يقال. أما الكفر العملي فعمله عمل الكفار، إذا الكفر الاعتقادي هذا ما في شك أنه هو المخرج طبعا، أما الكفر العملي فأعماله أعمال الكفار.
أنت جيرين في هذا
وشيخ شكك يعني
هذا هو من الشك أنه كله مخلص في النار إلى آخره،
في ذهنه ما هي واضحة شيخي.
الآن وضحت. طيب إن شاء الله. طيب يا شيخ، أنت قلت الآن أن هذا الفعل هو كفر، ما يدل على كفره؟
ما أقول ما يدل يا أخي، قد يدل وقد لا يدل، الله يهديك.
حسب تصريح لسانك.
قلت ضربت لك مثلا آنفا أنه هذا كفر عملي، لكن أنا ما أقطع بأنه يدل على ما وقر في قلبه وأن كفره كفر اعتقادي حتى يأتينا ب ظاهرة عملية تشبه ظاهرة عملية دعس القرآن الكريم. وضربت لك مثلا، أين أنت من شرع الله؟ ما لا تحكم بما أنزل الله؟ حينئذ سنفهم منه بطريقة أو بأخرى كما قلت آنفا في التمثيل بالقاضيين، ما عاد يصدر هذا الحكم، خلاص هذا كفر كفر اعتقادي وليس فقط كفر عمليا. فأنا لا أزال يا أخي أنا أعيش هذه 30-40 سنة في هذه المشاكل، لكن أنا أريد الآن ماذا يترتب، أريد أن أبحث معك نقطة عملية الآن، ماذا يترتب من وراء هذه الحرارة التي أنا أراها عندك الآن وعند كثير من الشباب المسلم الذي ما شاخ في العلم ولا تؤاخذني؟ ماذا يترتب من الناحية من الأحكام الشرعية إذا قلنا زيد الحاكم وأنا اتفقت معك وأنت اتفقت معي أن كفره ليس كفرا عمليا بل كفره كفر اعتقادي. كويس؟
خارج عن الملة
يعني. كيف؟
خارج عن الملة؟
الاعتقاد ما اتفقنا أنه
خارج عن الملة.
طيب. ماذا يترتب؟ ها أنا وأنت والجماعة وغيره اتفقنا أنه زيد الحاكم هذا كفره كفر اعتقادي مخلف النار. شو بترتب من وراء ذلك؟
نحن الآن في صدد مسألة نبحثها شرعية بالأدلة. ما نقول ما يترتب.
يعني
الآن
الشيخ يطرح سؤال.
حنا بحاجة شرعي. أنا ما سلمت الشيخ. ما سلمت الشيخ إنه لما يخرج عن الملة الحاكم المبدل.
كرمك الله. هو الشيخ يؤكد هذا يكون حاكم معين. حاكم معين. حكمنا عليه أنه كفره كفر اعتقادي خارج على عن الملة. هذا مثال حاكم معين. ماذا يترتب على معرفتنا بهذا الحاكم أنه كفره كفر اعتقاد خارج عن الملة؟
يعني ترتب أحكام شرعية
حتى أن يعني نبحث هذه القضايا ويقول أنه أنت يعني تفضلت وتبحث كل هذه القضايا. فالآن زيد بن الحكام كافر كفر اعتقاد وهو خارج من الملة. ماذا يترتب على معرفتنا بهذا الحاكم ومن أحكام شرعية؟ طاغوت نص كمان.
ترتب الله يهديك يا أخي. خذها خذها فائدة من الشيخ المجرم. خذها فائدة. كل سؤال يوجه إلى الشخص والشخص يجيب بجواب يضطر السائل أن يطور السؤال بطريقة أخرى بيكون هذا الجواب قاصر. مفهوم هذا الكلام ولا أعيده؟ أعيده ولا مفهوم؟ الله يعلم. يتكلم كلام سياسيين. نعم كلمة مطلقة تشمل هاي ولا هاي. أقول أي سؤال يجاب عنه بجواب يضطر السائل بناء على ذاك الجواب أن يطور السؤال بطريقة أخرى يكون جواب المسؤول خطأ أو يكون ناقصا غير جامع غير مانع. دليل الآن بتقول بيكون طاغوت سيكرر السؤال. فإذا عرفنا أنه زيد بن الناس طاغوت شو بترتب من أحكام الشرعية العملية؟
أولا البراءة منه ومن عمله الذي جعل طاغوت وعدم التحاكم إليه.
طيب. هذا يترتب. بس؟
هذا يترتب.
بس؟ ما بيجاوب.
أظن هذا حسب علمي.
هذه المشكلة. طيب. ألا تعلم الحديث المعروف قوله عليه السلام في الصحيح أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. وفي الرواية الأخرى ما لم تروا كفرا بغاها. تعرف هذا الحديث. إذن ليس فقط ما يتعلق بأشخاصنا نحن أن نتبرأ وما نواليه إلى آخره، لأن هذه الموالاة أيضا مثل الكفر العملي والكفر الاعتقادي. يعني إذا واحد والى الكافر هل يخرج عن الملة؟ سؤال كمان يطرح نفسه كما يقولون.
ذكرت يا مقدم الكلام على حسب التفصيل ليس كل
موالاة. الآن هذه الموالاة واجب فردي، كل إنسان منا لازم يتبرأ من هذا الطاغوت على حسب التعبير. لكن واجب الأمة شو هو؟ الخروج.
لا
الخروج
مجموع الأمة تخرج على هذا الحاكم.
لا يجب
أن يكون الله سهل بهمش. أنا أقول واجب الواجب الخروج، ولكن ما في استطاعة فهنا يكون جوابك إنه لا يكون الله نفسه إلا وسعه.
ما بحثنا في مسألة الحاكم المستبدل الذي جعل حكمه مزنا عمل الناس، ما استوفينا في البحث ونقلت إلى مسألة أنا ما تكلمت فيها أصلا.
أنا أتكلم فيها بس أنت تتكلم. أنا بدي أتكلم كمان ولا ما يحق لنا الكلام.
انت تكلمت يا شيخ
وما رايك؟ خلني اتكلم يا شيخ. انا تكلمت وانت تكلمت الله يهديك. مش انا متكلم فقط، كلانا متكلم.
بس هذه النقطه يا شيخ.
اي نقطه يا
الحاكم المستبدل؟
ايوه ما تفرع منها ما تكلمنا.
خلينا نتكلم عن الحاكم المستبدل.
ما جاء تفسير الشيخ الا على يعني طرحك لهذا البند الاول.
طيب يا شيخ نحن نعتقد ان السنه والجماعه خاصه السلفيين يعني حقيقه يعني الإمام أحمد كان يناقش الشافعي وهو شيخه، في مسألة تارك الصلاة والكفر ولا فمسألة إيش إحنا لم
إيش المحيط من أخلاقين
لا تغضب
عليك يا شيخ أنا غضبان عليك يعني يا شيخ أنا منكر عليك أنك عم تناقشني
أعطني مجال يا شيخ أعطني مجال أتكلم عن المسألة هذه
يا أخي إنك تتكلم بدل خمس دقائق ربع ساعة
ما خليتني أكمل
ظلم هذا يا شيخ اتق الله أنا ما خليتك أنا لما ما تتكلم أنت أما أرفع استأذن اسم قاطعتك وقد اتفقنا على هذا الأسلوب
اتفقنا موضوع ثاني